السماء الأرض يعرفون في عيدك انطلق الصباح.
هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
عملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس شيك مشرع يحمي فلسطينا. عملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس شيك مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من جرى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعينا الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
سيداتي وسادتي، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نرحب بكم ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. مقابر وهمية في بلدة سلوان، مخطط من قبل الاحتلال للسيطرة على أراضي المقدسيين. أمن السلطة يمنع عقد المؤتمر الشعبي الفلسطيني في رام الله ويعتقل عددا من القائمين عليه. مواجهة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال وتصعيد في المصادرة للأراضي والإغلاقات. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. نبدأ أخبارنا من القدس الشريف، حيث تواصل سلطات الاحتلال منذ مدة إنشاء القبور الوهمية في مساحات مختلفة بالمدينة، وذلك عبر توزيع أحجار ضخمة بشكل متراصف يوهم بوجود مقبرة. ويرمي الاحتلال بهذه السياسة إلى مصادرة أراضي المدينة، خاصة في أحياء وادي الربابة ووادي حلوى والحارة الوسطى، محاولا الترويج بوجود تاريخ له في هذا المكان. الزميلة امتثال الأشقر والتقرير التالي.
في إطار رواياته المزيفة، يصنع الكيان مزاعمه في قوالب إسمنتية متراصة كتراص جرائمه جنبا إلى جنب، ويبيع الوهم التاريخي من دون شواهد. فمقابر الاحتلال جميعها مستحدثة، يحاول دعمها بزراعة مقابر على سطح الأرض. زحف كبير لقبور من دون أموات ينفذه الكيان منذ سنوات طويلة خدمة لمشاريع التهويد والاستيطان. منذ مدة صعد أسلوبه الاحتيالي وكثف المناطق التي صف فيها حجارات ضخمة بشكل متوازن لتوحي للرأي بأنها مقابر، سلبا للمساحة الجغرافية المحيطة بالمسجد الأقصى، ومركزا اعتداءه بلا شك على بلدة سلوان جنوب الأقصى، خاصة في حيي وادي الربابة ووادي حلوة والحارة الوسطى وهضبة سلوان. سلوان المستهدفة منذ سبعينيات القرن الماضي تتسع رقعة الانتهاك فيها مع مرور الوقت. فخلال الأشهر القليلة الماضية سيطر الاحتلال على أرض مخصصة كوقف للسيارات واضعا فيها أحجارا كالقبور، ويواصل توسيع ما تسمى مقبرة السامبوسكي اليهودية المقامة بين وادي حلوة ووادي الربابة، إذ أنهى تسوية الأرض ووضع الأتربة الحمراء والحجارة الضخمة وعلق لافتات باللغتين العربية والعبرية تحمل اسم المقبرة وتهدد بفرض غرامات مالية على من يجري أي أعمال فيها. يمنع الاحتلال السكان في هذه المناطق من الانتفاع بالأراضي من خلال استثمارها والبناء فيها، كما يعرقل تطوير الأحياء المقدسية كوسيلة للاستيلاء على الأرض وتهويد المدينة المقدسة على أيدي مؤسسات الكيان والجمعيات الاستيطانية، ما يمنع الاعتراض عليها. أما عن ادعاء الحضارات كذبا والذي يسعى الاحتلال لتصديره، فتعترضه وتبطله انتهاكات كثيرة واعتداءات مارسها وما زال في المدينة المقدسة ضد مناطقها وسكانها، وعلى مبدأ أن الحقائق لا تحتاج إثبات، فلا شك في عبثية المحاولة والسعي نحو مزاعم بوجود تجمعات يهودية قديمة عبر خنق المعالم العربية والاعتداء على مقابر المسلمين من خلال طمسها وتحويل بعضها إلى حدائق. تتسع إذن مساحات هذه الجريمة المندرجة في قائمة طويلة لا تعد فيها جرائمه ولا تحصى، ويضيق حبل نجاته من صمود المقدسيين وضربات المقاومين ولو بعد حين.
تتواصل فعاليات المؤتمر الشعبي 14 مليون في أماكن مختلفة من الضفة الغربية وقطاع غزة ومناطق اللجوء والشتات، ويشارك في المؤتمر شخصية وطنية وشعبية وقطاعات واسعة من أبناء الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج. الزميلة رشا مصطفى والتقرير التالي.
رغم العراقيل التي وضعتها أجهزة أمن السلطة، انطلقت فعاليات المؤتمر الشعبي الفلسطيني 14 مليون لإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية في أماكن مختلفة من الضفة الغربية وقطاع غزة وأماكن اللجوء والشتات.
أننا ثلة من الفلسطينيين والفلسطينيات الذين أبوا على أنفسهم إلا أن يبادروا بإنقاذ منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني بعد أن دمرتها شلة أوسلو وألحقتها بما يسمى السلطة الفلسطينية.
أهداف ومنطلقات واضحة حملها المؤتمر على خطى الاتفاق في الجزائر، والذي سعى بدوره لتحقيق المصالحة الفلسطينية، وسط تأكيدات من القائمين عليه بأن منظمة التحرير تمثل كل الفلسطينيين ويجب إصلاحها وإصلاح برنامج ميثاقها، كما يجب على جميع الفلسطينيين أن يختاروا ممثليهم في المنظمة وفق أسس ديمقراطية.
وطن أو في المهجر.
ويبدو أن إعادة تفعيل دور منظمة التحرير بعيدا عن أوسلو باتت تثير المخاوف لدى السلطة، حيث استبقت انطلاقة المؤتمر بانتشار كثيف حول مقر انعقاده وأصدرت قرارا بمنعه، كما اعتقلت عضوي اللجنة التحضيرية للمؤتمر عمر عساف وبشار التكروري اللذين كان لهما الدور البارز في انعقاد المؤتمر.
أنا هوست، أنا عمال بشيل البيوت بس نستنى الكلمة.
مبادرة المؤتمر الشعبي الفلسطيني تأتي اليوم كمحاولة للخروج من المأزق السياسي وخطوة جريئة على طريقة إعادة تفعيل منظمة التحرير وتوجيهها نحو هدفها الرئيس الذي قامت لأجله.
هذا ودان المؤتمر الشعبي واعتقال الأجهزة الأمنية الفلسطينية منسق اللجنة التحضيرية للمؤتمر عمر عساف. وفي بيان طلب المؤتمر إطلاق سراح المنسق عساف مستنكرا احتجاز الصحفيين والوجود المكثف لأفراد أمن السلطة قرب مكان عقد المؤتمر في محاولة لمنع عقده. وأكد المؤتمر عزمه على المضي قدما لحشد الشعب الفلسطيني بكل قواه من أجل انتزاع حق الأجيال في انتخاب من يمثلها في منظمة التحرير الفلسطينية. كما جدد دعوته لدعم وإسناد مطالب إعادة بناء منظمة التحرير على أسس ديمقراطية. هذا وأطلقت أجهزة أمن السلطة سراح المنسق عمر عساف. وفي حديث بعد إطلاق سراحه تحدث عساف لإذاعتنا عن الأبعاد التي حملتها عملية اعتقاله.
ما قامت به السلطة اليوم هو استمرار لذات البؤس التي تمارسه أجهزتها الأمنية. هذا البؤس الذي يستهدف عمليا منع المواطن ومنع الشعب من أن يعبر عن رأيه في إطار ما يكفله القانون وفي إطار ما تضمنه كل الحقوق الإنسانية. أقول جاء هذا استمرارا بالمحاولات السابقة. السلطة منعت أولا منعت القاعة التي كنا ينبغي أن نعقد المؤتمر فيها، منعتها من استقبالنا وهي قاعة بلدية مسرح رام الله، هذا أولا. وثانيا هددت أولئك الذين كانوا يتعاملون معنا في الصوتيات والإضاءة وأبلغتهم بأن لا يتعاملوا معنا. وثالثا هي اتصلت ببلدية البيري ومنعتها من استقبال مؤتمرنا الصحفي الذي كنا نعقده. ورابعا استدعت مدير تلفزيون وطن أمس لتهدده إذا استقبل المؤتمر أو استقبل يعني مؤتمرنا الصحفي. وبالتالي أمام إصرارنا وتمسكنا بحقوقنا لم تجد السلطة أمامها مجال إلا أن تجيء بدورياتها وعسكرها وشرطتها وأن تغلق المقر الذي كنا ننوي أن نعقد مؤتمرنا فيه. وبالتالي عمليا نجح المؤتمر، وكان اعتقالي على هذه الخلفية. ولكن بشكل واضح هذا أسهم في توسيع الالتفاف الشعبي والجماهيري الفلسطيني حول المؤتمر. نجح المؤتمر ونحن الآن في يعني فقراته الأخيرة، نجح بكل المعايير أكثر مما كنا نتوقع.
أغلقت قوة الاحتلال مداخل قريتي جنبة والمركز والتجمعات بدوية في مسافر يطا جنوب الخليل وعزلتها عن محيطها. المزيد من التفاصيل في سياق تقرير الزميل عماد الشاتي.
لا يخلو يوم إلا ويسجل في المسافر اعتداء جديد قديم في سبيل الضغط وشد الخناق على المواطنين وترحيلهم لصالح تنفيذ قرارات حكومة الاحتلال التي تسعى لإخلاء الأرض لصالح الاحتلال والاستيطان.
هناك يعني هجمة شرسة تمارس من قبل جيش الاحتلال ضد أهلنا وضد أبناء شعبنا الفلسطيني في منطقة شرق يطا، في منطقة المسافر. هناك عمليات تجريف، هناك عمليات وضع أتر وسواتر ترابية ما بين القرى، وذلك لإعاقة عملية التحرك ما بين هؤلاء طبعا المواطنين القاطنين في تلك القرى والخرب الواقع في مسافر يطا، إضافة لذلك عملية الاعتقال التي تتم لأبناء شعبنا هناك.
الاحتلال خلال هذا اليوم أغلق مداخل قريتي جنبة والمركز وتجمعات أخرى
إثبات أحقيتهم في هذه الأرض.
يعاني الأهالي في مسافر يطا من خطر التهجير القصري الدائم لصالح المستوطنات المقامة على أراضيهم والمتمثلة بهدم مساكنهم ومطاردة الرعاة والاعتداء عليهم بالضرب وحرق محاصيلهم الزراعية، كما يمنعون من الوصول إلى أراضيهم بسبب التدريبات العسكرية وغيرها من الإجراءات.
هذا ويواصل جيش الاحتلال حصار بلدة عزون شرق قلقيلية وإغلاق مداخلها الرئيسية بالسواتر الترابية، الأمر الذي يزيد من معاناة سكان البلدة والبلدات المجاورة. الزميل خالد عطوان والتقرير التالي.
للأسبوع الثاني على التوالي يواصل الاحتلال إغلاق مدخل بلدة عزون شرق قلقيلية بالسواتر الترابية، وقبل ذلك لأسبوعين بالبوابة الحديدية، مع وجود حواجز لجيش الاحتلال على المداخل الأخرى. تأثير هذا الإغلاق الكارثي على بلدة عزون وأهلها يمتد إلى آلاف المواطنين في القرى والبلدات المجاورة التي تعتمد بشكل كبير على هذا المدخل الحيوي.
إن إحنا تخوف صراحة يعني في عزون وأهالي عزون إنه هاي السواتر الترابية الموجودة حاليا إنه هذا إغلاق أبدي وإلغاء مدخل بلدية عزون. إحنا يوم نتعرض لهجمة من الاحتلال، من جنود الاحتلال بيدخلوا على عزون بيستفزوا الناس بالقنابل الغاز والقنابل الصوتية، بيجوا الساعة 12 بالليل، الساعة 2 الصبح، الساعة 3 الصبح. صراحة الوضع مزعج جدا جدا.
ولم يكتفي الاحتلال بالإغلاق وإجراءاته، فبدأت آلياته بتجريف مساحات واسعة من أراضي المواطنين المحاذية للشارع الرئيسي الواصل بين محافظتي قلقيلية ونابلس، بالإضافة إلى تسليم إخطارات وقف العمل والبناء لعدد من المنازل المحيطة بالمكان.
كما ترون جرافات الاحتلال تكون بجر الأراضي التابعة إلى أهالي عزون. الهدف من تجريب لحد الكيتي مش عارفين، لأنهم هم بجرفوا. رسالتنا أننا نقول لهذا الاحتلال لن يستطيع قلعنا من هذه الأرض، هذه أرض مكدسة، هذه أرض نحن سكانها، لن نرحل، لن ننكسر.
بلدة عزون التي يعيش فيها أكثر من 10,000 نسمة وتعيش حصارا في أيامها الطبيعية لكثرة الإجراءات المحيطة بها، يطبق الاحتلال الخناق عليها بإجراءات أكثر شدة بهدف كسر شوكة أهلها الصامدين، وبحجة الإجراءات الأمنية يزيد من ممارساته ويسرق الأرض من أصحابها.
أصيب عشرات الطلبة والمواطنين مساء السبت بالاختراق خلال مواجهة مع قوة الاحتلال في محيط جامعة القدس في بلدة أبو ديس شرق القدس المحتلة. واندلعت المواجهة مع قوة الاحتلال في محيط الجامعة، حيث أطلق خلالها جنود الاحتلال الغاز السام تجاه الطلبة والمواطنين وسيارتهم وتجاه منازل القريبة منها. كما اندلعت النيران في الأشجار المحيطة بجامعة القدس جراء قنابل الغاز التي أطلقها جنود الاحتلال بشكل متعمد. أصيب شاب برصاص قوات الاحتلال خلال مواجهة اندلعت عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة. وأفاد مراسلنا أن عشرات الطلبة من جامعة بيرزيت وصلوا إلى مدخل المدينة بعد مشاركتهم في جنازة رمزية للشهيد الطالب عامر حلبية الذي استشهد يوم الخميس الماضي نظمتها الحركة الطلابية في الجامعة. وأضاف أن مواجهة اندلعت بالمكان أطلق خلالها جنود الاحتلال العائرة النارية والغاز المسيل للدموع تجاه الطلبة، ما أدى إلى إصابة أحدهم برصاص وإلى جانب العشرات بالاختناق. وأخيرا اعتقلت قوات الاحتلال 4 مواطنين من قرية دير نظام شمال غرب رام الله، بينهم أمين سر حركة فتح. وقامت قوات الاحتلال باعتقال الأمين لحركة فتح في قرية دير نظام قصي ذيابة تميمي وشقيقه لؤي، إضافة إلى الشقيقين يزن ومازن فضل التميمي، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها وعبثت بمحتوياتها. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. مقابر وهمية في بلدة سلوى مخطط من قبل الاحتلال للسيطرة على أراضي المقدسيين. أمن السلطة يمنع عقد المؤتمر الشعبي الفلسطيني في رام الله ويعتقل عددا من القائمين عليه. مواجهة بين الشبان الفلسطينيين وقوة الاحتلال وتصعيد في المصادرة للأراضي والإغلاقات. هذا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من صوت فلسطين، صوت الثورة الفلسطينية الإسلامية. أشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من فلسطين اليوم. تحت عنوان عملية الشهيد عدي التميمي ترسم معادلة الضفة، سنبقى وإياكم في هذا البرنامج. وسنمر من خلال لقائنا لهذا اليوم عند الفقرات التالية مستمعين الأكارم. أولى الفقرات ستكون فقرتنا مع الأسرى. بعدها سنتوقف مع حضراتكم عند الاستماع إلى تقرير في إطار حديثنا واستضافة الأستاذ ماهر الأخرس القيادي في حركة الجهاد الإسلامية عبر الهاتف. ونهاية المطاف في هذا البرنامج مستمعينا الأكارم سوف تكون عند فقرتنا نداء القدس. مع تمنياتنا لكم بالمتابعة حتى نهاية هذا البرنامج أيها الكرام، ندعوكم في البداية للاستماع إلى فقرتنا نداء فقرتنا مع الأسرى والزميلة ندى فاضل، نستمع إليها.
مع الأسرى. أهلا بكم مستمعينا الكرام. حذر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر من استشهاد الأسير المريض بالسرطان ناصر أبو حميد من مخيم الأمعري جنوب مدينة البيرة في أي لحظة، حيث إن جسده لا يستجيب لأي علاجات منذ فترة. وقال أبو بكر إنه لا جديد على الحالة الصحية للأسير أبو حميد، حيث إن السرطان انتشر في كافة أنحاء جسده، ومن الممكن أن نسمع نبأ استشهاده بأي لحظة. كما أن الأطباء أوقفوا الجلسات الكيميائية الخاصة بناصر من أجل علاجه من مرض السرطان، ولم يعد جسده يستجيب للعلاج، كما أنه لا يستطيع تناول الطعام بسهولة ويحتاج لمساعد له لتناول الطعام. وبشأن الحالة القانونية لأبو حميد، قال أبو بكر إنه تم تقديم طلبات أمام محاكم الاحتلال للإفراج المبكر عنه، وتم رد الطلبات عدة مرات. وفي مستجدات مسار الحركة الأسيرة أيضا مستمعين الكرام، يواصل الأسير سبع الطيطي من مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 20 على التوالي، احتجاجا على عزله الانفرادي في معتقل ريمون منذ أكثر من شهر في ظروف صعبة وحرمانه من الزيارة والكانتينا. والأسير الطيطي المعتقل منذ 10 نيسان أبريل الماضي يعاني من دوار وهزال عام وآلام في المفاصل وصداع ونقص في الوزن، وصدر بحقه حكم بالسجن الإداري لمدة 6 أشهر، وقبل أن ينتهي ب3 أيام جدد له الحكم ل6 أشهر إضافية. يشار إلى أن الأسير الطيطي هو شقيق الأسيرة أسيل التي اعتقلتها قوات الاحتلال في 2 تشرين الجاري أثناء زيارتها لشقيقها في معتقل ريمون. تسود حالة من التوتر في سجن عوفر والنقب على خلفية نقل المعتقل الإداري رائد ريان إلى سجن النقب تعسفيا واستمرار تنصل إدارة السجون من الاتفاق الخاص بقضيته. وخاض ريان إضرابا عن الطعام ضد اعتقاله الإداري استمر لمدة 113 يوما، وعلقه بعد اتفاق جرى بين ممثلي الأسرى وإدارة السجون بحيث يقضي بتحديد سقف اعتقاله، إلا أن مخابرات الاحتلال أصدرت مؤخرا أمر اعتقال إداري جديد بحقه لمدة 6 أشهر جديدة. وكان أكثر من 40 أسيرا في سجني النقب وعوفر أعلنوا استعدادهم لخوض إضراب احتجاجي رفضا لذلك، وجرى تسليم قائمة بالأسماء لإدارة السجون. رزق الأسير بركة طه ب3 أطفال عن طريق النطف المهربة من داخل سجون الاحتلال، ما جعل الفرح والسرور يعمان عائلته في مدينة الخليل. يذكر أن طه أسير حررته المقاومة في صفقة وفاء الأحرار، وأعاد الاحتلال اعتقاله عام 2016 وهو محكوم بالسجن لمدة 35 عاما بتهمة مقاومة الاحتلال. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل طلال درويش.
في الوقت الذي يغلق الاحتلال أبوابه على الأسرى الفلسطينيين، تتسلل نطفة الحرية من بين عتمة السجن والسجان لتشرق شمس نور الدين وحور العين وصلاح الدين. هذه الشمس التي أنجبت روحا جديدة تمثلت بسفراء الحرية، هي 3 بذور خرجت من رحم معاناة الأسير برك طه عن طريق النطف المهربة من داخل سجون الاحتلال لتنبت أملا وسعادة بانضمام توائمه 3 ذكرين وأنثى إلى عائلته في مدينة الخليل.
قل لي بركة إن شاء الله أن أولادك وأطفال إن شاء الله هم طيور الحرية وسفراءها الذين سيستقبلونك بإذن الله قريبا عاجلا يستقبلونك وتأتي بيننا إن شاء الله.
عدم الاحتلال بفكر بكيانه وبقضبانه إنه حجب المحبين عن بعض، حجب الأهالي عن بعض. لا، الحمد لله رب العالمين، عند بركة بطل إرادة قوية قدر يهرب نطفة رغما عن عنفوان الاحتلال كله.
مظاهر الفرح والسرور خيمت على عائلة طه بقدوم الأطفال 3 رغم المعاناة التي عاشتها في نقل وتهريب النطاف من داخل الأسر وتحمل الأم لمشاق الحمل، إلا أن هذه المعاناة ذهبت أدراج الرياح لحظة رؤية الأطفال على قيد الحياة، ويبقى أمل العائلة باكتمال الفرحة يوم الإفراج عن بركة.
هلأ الفرحة طبعا بتعم مش بس المستشفى، بتعم بيوتنا كلها، بتعم من عماتهم من خالاتهم من جميعهم. يعني الفرحة قد ما أنا بدي أوصف لك قديش إحنا فرحانين بقدومهم، إن شاء الله ربنا بفرحنا كمان بنزول أخي بالسلامة.
مبسوطين يعني من يوم ما تم تهريب النطف إن شاء الله وتمت الزراعة، وبنستنى يوم بيوم عبال ما إجوا هالأطفال هذولا. الحمد لله رب العالمين، كنا نتمنى أنه بركة يكون برا. يعني
الأسير بركة طه والد التوائم 3 اعتقل عام 2002 وحكم عليه الاحتلال بالسجن لمدة 35 عاما بتهمة تنفيذ عمليات مقاومة، وأفرجت عنه كتائب القسام بعد 9 أعوام في صفقة وفاء الأحرار ليعاود الاحتلال اعتقاله عام 2016 وأعاد له حكمه السابق.
مع نهاية تقرير الزميل طلال درويش، نأتي أعزائي المستمعين إلى نهاية فقرتي مع الأسرى. عودة إلى الأستوديو.
نعم مستمعينا ومستمعاتنا، ونحن في نهاية هذه الفقرة مع الأسرى نشكر زملائنا ندى فاضلي، طلال درويش، وحسن نمر معد فقرتنا مع الأسرى.
عركنا الأرض في بردة وحر وأنفاس لنا صعبة وحر، نعاني كل حر وكل حر لصوت السجن ما نحن الرجال. بنص الليل نجم سهيل أسرى يبلغ كل بيت وكل أسرة بأنه في بعد أبطال أسرى ووعد الحر تحرير الشباب.
نحييكم من جديد مستمعينا الكرام في هذا البرنامج، وعنوان حديثنا عملية الشهيد عدي التميمي ترسم معادلة الضفة. إليكم التساؤلات التالية: ماذا في توجه الاحتلال تعزيز عتاته وآلياته في الضفة الغربية؟ ما الأبعاد التي يحملها إغلاق حاجز شعفاط بعد عملية الشهيد عدي التميمي؟ وإلى أين تتجه معادلة الصراع مع العدو على مستوى الضفة الغربية؟ عملية الشهيد عدي التميمي ترسم معادلة الضفة. حياكم الله وأهلا بكم من جديد مستمعين الكرام أينما كنتم. قرر الاحتلال إغلاق الحاجز العسكري في مخيم شعفاط بالقدس في أعقاب عملية إطلاق النار التي نفذها الشهيد عدي التميمي، وقد قتلت خلالها مجندة وجرح آخرون في 8/1 أكتوبر الماضي. وفي سياق لتصاعد العمليات الفدائية في الضفة والقدس، قرر جيش الاحتلال التزود بالوسائل القتالية والآليات المصفحة الحديثة لمواجهة الأحداث المتصاعدة عبر صفقة بقيمة ملايين الشواقل. الزميل محمد نصر والتقرير التالي.
لا تزال عملية عدي التميمي على حاجز شحفاط بالقدس يسمع صداها حتى اليوم رغم مرور نحو شهر واستشهاد المنفذ، إلا أنها زلزلت المنظومة الأمنية التي يتغنى الاحتلال بها، إذ أكدت وجود خلل خطير في أساليب عمل جيشها وكيفية تمكن مسلح واحد من اختراق صفوف عشرات الجنود والخروج سالما من بينهم. وعقب تقديم تقرير لرئيس أركان جيش الاحتلال أفيف كخافي، اتفق مع قائد ما تسمى وحدة حرس الحدود أمير كوهين على إقالة ضباط في حرس الحدود، بينهم الضابط المسؤول عن الحاجز وتحميلهم مسؤولية إخفاقات في التعامل مع عملية إطلاق النار وعدم اشتباكهم مع المنفذ. المشاهد التي انتشرت للعملية والتي وصفتها وسائل إعلام عبرية بالقاسية تدلل على إخفاق رهيب للجيش، كون أكثر من 15 جنديا كانوا في المكان على شكل مجموعات كبيرة خلافا للتعليمات، ما دفع كخافي إلى إخلاء الحاجز العسكري في مخيم شعفاط من الجنود، طالبا تسريع خطة تحويل الحاجز العسكري إلى معبر مدني وأن تجرى خطوات مشابهة في جميع الحواجز العسكرية حول القدس المحتلة البالغ عددها 15 حاجزا ونقل المسؤولية عنها إلى سلطة المعابر التابعة لوزارة حرب الاحتلال. إجراءات جاءت على الرغم من الحصار المشدد الذي فرض على المخيم أعقاب العملية والحاضنة الشعبية التي حظي بها الشهيد عدي الذي لم تتمكن قوات الاحتلال من العثور عليه واعتقاله قبل أن يظهر خلال تنفيذه عملية إطلاق نار أخرى ومقاومته حتى آخر رمق واستشهاده. الاحتلال الذي عجز عن إخماد المقاومة في الضفة والقدس والانتهاء منها أصبح يتعامل معها كأمر واقع، لذلك بدأ باتخاذ إجراءات عملية استعدادا لتدهور الأوضاع، إذ اشترى 2500 سترة واقية لجنوده المنتشرين في الضفة علها تحميهم من سواعد المقاومين، كما قرر شراء 50 مركبة مصفحة جديدة سعيا لتعزيز الحماية للقوات المشاركة في عدوان على الضفة منذ الربيع الماضي. وسائل إعلام عبرية علقت على الصفقة بالقول إن كمية الوسائل المذكورة تعد الأكبر التي يعتزم الجيش التزود بها خلال العقد الأخير في ظل مئات عمليات إطلاق النار والتي وصلت إلى 140 عملية منذ آب أغسطس الماضي.
نعم، نشكر الزميل محمد نصر على هذا التقرير. مستمعينا مستمعاتنا، وعن ما جرى حقيقة عن توجه الاحتلال زيادة عتاده في الضفة وأغلاق حاجز شعفاط على خلفية عملية الشهيد عدي التميمي، نستضيف في برنامج فلسطين اليوم القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الأستاذ ماهر الأخرس. أستاذ ماهر، رحب بكم في لقائنا هذا، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله،
وسعدتم مساء وشكرا لحضوركم معنا في هذا اللقاء. أستاذ ماهر، هل لا زالت عملية الشهيد عدي التميمي تلقي بتداعياتها على كيان الاحتلال، ومن هنا كل هذه التدابير التي نشهدها على الأرض وفي أولوياتها الانسحاب من حاجز شعفاط؟
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الاحتلال الآن مربك في المعادلة الفلسطينية في هجومه على الشعب الفلسطيني في إجرامه. هذا الاحتلال كلما حاول الإجرام كلما كان هناك التصدي من شعبنا الفلسطيني ومقاومتنا الفلسطينية بهذا الاحتلال، وهو الآن مربك أشد الإرباك بسبب ضعف الإرادة عنده، وصاحب الحق الفلسطيني هو أقوى ولا يمكن كسر صاحب الحق أمام الباطل الصهيوني عندما يحاولون قتل الشعب الفلسطيني والتضييق على الشعب الفلسطيني في أراضي 48 والاستيلاء على الاقتصاد الفلسطيني وعلى كل فلسطيني ومحاولة إخضاع الشعب الفلسطيني وإذن الشعب الفلسطيني، فيأبى الشعب الفلسطيني إلا أن يقول لا لهذه الإجراءات ويتصدى لهذه الإجراءات، فيفشل كل الفشل هذا الاحتلال أمام صمود الشعب الفلسطيني، أمام عدي التميمي وأمام أبطال المقاومة الفلسطينية الذين يدركون الاحتلال ويلات ما صنعوا، والذي يزرع الموت لابد أن يحصد الموت، وهذا الاحتلال يزرع الموت ويزرع الخراب أينما كان، فلا بد للمقاومة الفلسطينية أن ترد عليه بالموت وبالخراب الذي يفعله. هذا الاحتلال عندما يحاول الآن أن يغلق حاجز شعفاط الذي يضيق الأمرين للشعب الفلسطيني، فيأبى الشعب الفلسطيني إلا أن يضيقه مما يضاق من المرار. وعندما هاجمهم الأسد التميمي باتوا ضعيفين وباتوا مخشوفين من المقاومة الفلسطينية وخافوا تكرار هذه الفعل في هذا الحاجز.
نعم.
وانسحبوا من هذا الحاجز وأغلقوه، وهذا يؤكد على ضعف الاحتلال وأنه أول من بيت العنكبوت.
إخلاء الحاجز يعني انسحاب، والانسحاب بحد ذاته إنجاز لصالح المقاومة المتنامية في الضفة الغربية. أستاذ ماهر، ماذا عن التداعيات على مستوى المنظمة الأمنية في كيان الاحتلال؟
كما قلنا، كيان يعني هش أمام الحق الفلسطيني وأمام الحق العربي والإسلامي.
نعم.
أمام الهجمة على القدس، هذه الهجمة على القدس تنعكس بهذا الشكل على الاحتلال. فهذا الاحتلال حكومته مربكة وتسقط حكومة تلو الحكومة بفشل، بسبب فشلها الأمني في الضفة الغربية وفي القدس وفي قطاع غزة، وفي فشلها بعد احتلال لبنان وفشلها أمام رجال حزب الله، مقاومة حزب الله في جنوب لبنان. الآن هم مربكون ولا يدرون ما يفعلون، وأصبحت الهجرة عكسية. هذا الاحتلال ضعيف أمام المقاومة الفلسطينية وأمام الضربات. لا يمكن أن يكون هناك يعني مفاوضات مع هذا الاحتلال الذي ينقض دائما العهود. هذا الاحتلال عودنا دائما على إجرامه وعلى أنه نقاض للعهود، ولا يمكن أن يكون هناك أمن والأمان للمستوطنين ولا لجنود على أرض فلسطين. وهذا الاحتلال ضعيف أمام أرادة المقاومة الفلسطينية.
نعم. وإذا أردنا أن نتحدث على مستوى الشارع الفلسطيني في الضفة، كيف يقرأ هذا الانسحاب؟
هو نصر للشعب الفلسطيني، وكل الشعب الفلسطيني فرح بعملية عدي التميمي ضمن العمليات التي لاحقتها في الضفة الغربية من الطعن والدهس.
نعم.
في الأغوار وفي أريحة وفي جنين، التصدي لقوات الاحتلال الإجرامية في مخيم جنين. كلما دخلوا إلى مخيم جنين أو نابلس أضاقوا الاحتلال المر. الشعب الفلسطيني ذكر الاحتلال المر والمقاومة الفلسطينية تثبت ولا يتبجح الاحتلال هو وجنوده في جنود الضفة الغربية كما كان قبل سنين وقبل زمن من قبل زمان. لكن عندما يدخل الآن هو يدفع الثمن من جنوده ومن مستوطنيه، ولا يتمكن من الصمود في أي الزقاق ولا أي طريق ولا أي مدينة ولا أي قرية في جنين أو نابلس إلا وكان هناك ينطرونه بالقنابل المصنعة يدويا أو بالأسلحة الخفيفة والرصاصات الخفيفة، ويصبح الاحتلال يتضايق من هذا الفعل ولا يقدر على الثبات أمام الشعب الفلسطيني الذي عرف طريق الخلاص وهو مبايعة المقاومة أينما كانت ومحمر المقاومة الداعم لفلسطين.
اليوم الاحتلال وبحسب إعلامه يبرم صفقات لها علاقة بتعزيز العتاد وعلى مستوى الآليات. أستاذ ماهر، هل هو تعزيز حضور أم أن هناك خطة لتوسيع إطار الاعتداءات على الفلسطينيين وعلى مدن وقرى الضفة الغربية؟
وهذا وعد الله. لا يقتلونكم جميعا إلا من وراء جدر أو من وراء حصون محصنة. هذا الاحتلال لا يمكن أن يثبت أمام الإرادة الإسلامية التي تثور على هذا الاحتلال. هذا الثبات من المقاومة الإسلامية في الضفة الغربية وفي شعبنا الفلسطيني ينعكس على هذا الاحتلال بالهزيمة لجنوده أمام ثبات الشعب الفلسطيني وأمام الحق الفلسطيني. الشعب الفلسطيني الآن ثاب وترسخت في عقلية الشعب الفلسطيني وفي إرادة الشعب الفلسطيني أن لا تفاوض مع هذا الاحتلال، ودا قبول لهذا الاحتلال هو المستوطنية على أرض فلسطين.
نعم.
وهذا ما زرعه الاحتلال بالشعب الفلسطيني بسبب إجرام الاحتلال الصهيوني، وهو يحاول قلع الشعب الفلسطيني من أرضه وتثبيت الكيان الصهيوني ومستوطنيه. الشعب الفلسطيني فهم هذه المعادلة، وأصبح كل الشعب الفلسطيني والفصائل الفلسطينية متفقة على خيار المقاومة ودعم المقاومة أينما كان.
نعم. وفي سؤالنا أيضا على أرضية المعطيات التي تناولناها، ما التوقعات حيال الضفة مستقبلا؟ إلى أين تتجه الأمور؟
الضفة الغربية لا يمكن أن تسكت على هذه الانتهاكات الصهيونية.
نعم.
الاحتلال يزرع الآن مئات المستوطنات، بل آلاف المستوطنات في الضفة الغربية، يضع مئات الحواجز على الطرقات التي يضيق فيها على الشعب الفلسطيني ويذل الشعب الفلسطيني كلما حاول أحدنا أن يأخذها إلى مدينة أو إلى قرية.
نعم.
يهاجم البيوت في كل ليلة، لا أمان لأي بيت فلسطيني موجود في الضفة الغربية أو في القدس. يهدم البيوت على رؤوس أصحابها، يهدم المباني بحجة أنها مبنية بغير ترخيص، يمنع أهالينا في 48 من البناء والعيش كما يعيش الاحتلال ومستوطنيه. هذا انعكس على الاحتلال بصورة سلبية، وأصبح خيار الشعب الفلسطيني واضح أن هذا الاحتلال لا يمكن الأمان له ولا يمكن أن نقبل به وهو يجرم على أرض فلسطين، ونقبل المعية وحش كالوحش يأكل متى يشاء ويقتل متى يشاء. فلا يمكن للإنسانية أن تقبل بهذا الفعل، ولا يمكن لشعبنا الفلسطيني ولا لحمر المقاومة أن يقبل بهذا الكيان على أرض فلسطين.
نعم، ألف تحية وشكر لك القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الأستاذ ماهر الأخرس، كنت معنا في هذا اللقاء، شكرا جزيلا لكم سيدي الكريم.
حياكم.
لأني أحمل الإيمان والجرح الفلسطيني، لأن غمائم الأفيون لم تخمد براكيني.
لأني أحمل الإيمان والجرح الفلسطيني، لأن غمائم الأفيون لم تخمد براكيني.
لأني ما رفعت سوى لواء الحق والدين، أشرد في منافي الأرض أجلد في الزنازين. لأني ما خفضت الرأس في ريح الخيانات، لأني ما طبعت على عقود الذل بصماتي. لأني ما خفضت الرأس في ريح الخيانات، لأني ما طبعت على عقود الذل بصماتي. أسير على جراحاتي وتنهشني عذاباتي، وكل جريمتي أني فلسطيني فلسطيني. لأن القدس لي دار وأسوار وآثار، أحب القدس إن الحب لي ثار وإصرار. لأن القدس لي دار وأسوار وآثار، أحب القدس إن الحب لي ثار وإصرار. وصوت حبيبتي في الأسر للأحرار أعصار، يردد أرجع مجدا على ساحات حفرين. وباسم الله والدين سأهتف في الميادين، فلا الأهوال تثنيني ولا الأيام تنسيني. وباسم الله والدين سأهتف في الميادين، فلا الأهوال تثنيني ولا الأيام تنسيني. هوى أرضي التي تزدان بالزيتون والتين، فأول قبلة للناس قد كانت فلسطين.
أياكم الله وأهلا بكم من جديد مستمعين الأكارم أينما كنتم في هذا البرنامج فلسطين اليوم، والذي يقدم لكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. كان معنا ضيفنا القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الأستاذ ماهر الأخرس، والذي تطرق إلينا عن عملية الشهيد عدي التميمي وتوجه الاحتلال لزيادة عتاده في الضفة الغربية وإغلاق حاجز شعفاط على خلفية هذه العملية رغم مرور شهر منها واستشهاد المنفذ لهذه العملية. أشار الأستاذ ماهر الأخرس إلى أن الكل الفلسطيني يعيش اليوم الفرحة إزاء حقيقة إغلاق معبر أو حاجز شعفاط، أو هو الانسحاب للكيان المحتل من هذا الحاجز. والمسألة لا تقتصر على الضفة الغربية، ولا يمكن لأي شخص القبول بما يأتي من قبل الاحتلال في سياساته العنجهية واعتداءاته. والمحتل لا يفهم حقيقة لغة الحوار ولغة الصفقات التي يتم بينه وبين السلطة الفلسطينية أو الجهات المختلفة، ما يفهمه هو فقط لغة القوة وهذه العمليات التي نشهدها على أيادي الشبان والشجعان الفلسطينيين التي جاءت بثمارها في هذه المرة. ولا بد من الوقوف أمام الاعتداءات وتكثيف العمل المقاوم في الضفة الغربية، هذا ما أكد عليه الأستاذ ماهر الأخرس في حديثه معنا، وأشار إلى أن القادم من الأيام سنشهد وعلى أرضية المعطيات التي نحن تناولناها سنتوقع حقيقة زيادة العمل المقاوم في الضفة الغربية وعلى الصعد المختلفة، هذا ما أكد عليه القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الأستاذ ماهر الأخرس. نشكره ونشكر لكم متابعتكم مستمعينا الأكارم. وأما في إطار فقراتنا الإنتاجية التي نقدمها لحضراتكم في هذا البرنامج، سننتقل إلى فقرة أخرى. ماذا عن مستجدات أوضاع المدينة المقدسة في ظل تغول الاحتلال ودفاع المقدسيين؟ إلى الزميلة منارة عبد الجبار وفقرتنا التالية.
نداء القدس.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات أهلا بكم. أدى أكثر من 60,000 مصلٍ صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، وعقب الصلاة شارك المصلون في أداء صلاة الجنازة على أرواح الشهداء الذين ارتقوا برصاص الاحتلال. وأكد خطيب الجمعة الشيخ محمد حسين أن الأقصى أمانة في أعناقنا، يجب الدفاع عنه وحمايته بالرباط والحشد فيه في كل الأوقات.
يا أبناء ديار الإسراء والمعراج، وأما الأمانة الكبرى في أعناقنا جميعا أن نكون المرابطين والمعمرين للمسجد الأقصى المبارك بشد الرحال إليه في جميع الأوقات والأحوال، حتى يكون عامرا بالإسلام والمسلمين، عامرا بالمرابطين الذين لهم بفضل الله وكرمه الثواب العظيم والأجر الجزيل في كل خطوة أو حركة يتحركون بها في المسجد الأقصى أو بشد رحالهم إليه.
وقال خطيب الأقصى إن وعد بلفور عهد من دولة ظالمة مجرمة والتي تدعمها قوى الاستكبار العالمي بقيادة أمريكا.
تلك المؤامرات والعهود الباطلة كعهد ذاك المجرم في بريطانيا المجرمة، بريطانيا الظالمة، يؤازرها ويقف إلى جنبها وخلفها قوى الاستكبار العالمي في هذا العالم، أمريكا الظالمة والغرب المجحف الظالم الذي لا يعرف حقوق الإنسان إلا في دياره إذا كان صادقا في زعمه.
أهلا بكم من جديد أعزائنا الأفاضل، ونتابع في نداء القدس، حيث أعلنت ما تسمى لجنة البناء والتخطيط في الكيان أن المشروع الاستيطاني الجديد يرمي إلى توسيع مستوطنات شمال القدس المحتلة بمئات الوحدات في طليعتها مستوطنة آدم وشاعر بنيامين، ويصب ذلك كله ضمن مشروع القدس الكبرى، إذ يسعى الكيان إلى ربط مستوطناته ببعضها وتسهيل حركة المستوطنين بين القدس والأراضي المحتلة عام 48 وتغليب الوجود اليهودي على العربي في المدينة المحتلة. الزميلة امتثال الأشقر والتقرير التالي.
أكبر عدد ممكن من اليهود وأقل عدد ممكن من العرب، الشعار المعلن للاستيطان والمفصل الأهم في مشروع القدس الكبرى. يقتطع الاحتلال على طاولته من المدن ما أراد ويلصق، تتراكم المخططات وتتسارع ويغزل على وتر المعالم الديمغرافية والجغرافية انتهاكاته الجديدة، ومنها أعلن عن توسيع عدد من المستوطنات في المدينة المقدسة، أبرزها مستوطنتا آدم وشاعر بنيامين المقامتان على أراضي جبع وحزمة شمال المدينة، على أن يضاف إلى مستوطنة آدم 600 وحدة وإلى شاعر بنيامين 252 وحدة استيطانية. يدخل توسيع هاتين المستوطنتين في إطار المشاريع القائمة حاليا من إقامة بنى تحتية وأنفاق وتوسيع شوارع، فمنها افتتاح ما يسمى نفق أرئيل شارون منذ أيام بهدف وصل المستوطنات في القدس بحركة المستوطنين في الأراضي المحتلة العام 48 وتمكنهم من دخول تكتل غوش عطسيون الضخم بسهولة، إضافة إلى ربط هذه المستوطنات بالأنفاق والجسور بالقدس وعزل القرى والأحياء المقدسية، وذلك كله وفق نقاط مدروسة واستراتيجية الأمر الواقع. هذه السياسة يستخدمها الاحتلال للتحضير لما يسمى الشارع الأمريكي المقرر إنهاؤه مطلع العام المقبل، يرافقه بناء جسر فوق منطقة وادي النار مع فتح نفقين في أبو ديس وجبل الزيتون. ولهذا الشارع خصص الكيان 500 مليون دولار وصادر من أجله أكثر من 1000 دنم، يضمن الاحتلال من كل ذلك توسيع القدس عبر مصادرة 10% من مساحة الضفة وتقسيم الضفة إلى شمال وجنوب معزولين. أما القدس فينوي الكيان التعامل مع شرقها وغربها معاملة واحدة وكأن كلاهما تحت ذات السيطرة. شره الاستيطان يتنامى على أساس التركيبة السكانية ذات الأغلبية اليهودية بنسبة تصل إلى 70% من السكان، وأمامها خطر ارتفاع عدد السكان المقدسيين الذي سيقلل من الوجود اليهودي بشكل تلقائي. اعتداءات تصل إلى قلب المدينة وتتمحور على المساس بالمسجد الأقصى وحصار الحرم القدسي تمهيدا لهدم منطقة باب المغاربة، ومخططات تحتاج بلا شك إلى رئيس حكومة يتمتع بما يكفي من التطرف ليتعدى الخطوط الحمراء ويمد يده على المكان الإسلامي المقدس كجريمة كبرى، وهو ما فسر التسارع والكثافة التي اتسمت بها المشاريع الاستيطانية التوسعية رغبة في أن تشعل شرارة الاستيطان استجداء المستوطنين عبر سلب حقوق الشعب الفلسطيني.
نشكر الزميلة امتثال الأشقر على هذا التقرير. وحول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع مدير دائرة الخرائط ونظم المعلومات في جمعية الدراسات العربية في القدس خليل التوفكتشي. نستمع معا.
سيد خليل، إعلان ما تسمى لجنة البناء والتخطيط عن مشروع استيطاني وتوسعة المستوطنات في شمال القدس المحتلة، هل للتوقيت من دلالة سيد خليل؟ وأيضا ماذا في المستوطنات المذكورة لجهة التوسعة الكبرى؟ نتحدث عن مستوطنتا آدم وشاعر بنيامين.
لا، هو بالنسبة للجانب الإسرائيلي القدس في البرنامج الإسرائيلي ضمن برامج إسرائيلية لكن ضمن مخططات، لكن ما يجري الآن في داخل القدس هو عملية استباق مرحلية لضم القدس الغربية مع الشرقية في كتلة من الاستيطان بالبنى التحتية بمعنى الأنفاق والجسور وغير ذلك. ما يحدث الآن في داخل القدس، وقبل أيام تم افتتاح النفق الذي يربط القدس الغربية بالقدس الشرقية لإحاطة هذه المدينة بالشوارع العريضة لسهولة الحركة ما بين الإقامة والنوم والعمل، وهذا يندرج ضمن إطار القدس عام 2050 بناء مستوطنات خارج حدود بلدية القدس وربطها بمدينة القدس عن طريق الأنفاق. إذن ما يتم الآن عملية التوسعات الاستيطانية وعملية التطهير الأرضي وعملية الراعي العبري، كل هذا الموضوع الذي نتكلم عليه هو من أجل إقامة القدس الكبرى بالمفهوم الإسرائيلي لتعادل 10% من تحت الضفة الغربية. الآن توسيع مستوطنة هنا وتوسيع مستوطنة هناك هي اندرج من هذا الإطار بمعنى أقلية عربية وأغلبية يهودية مطلقة، لأنه ضم القدس الشرقية مع القدس الغربية بالتحتية والاستيطان وحتى بالاستيطان، هذا يعني أن القدس الشرقية لن تصبح ولا يوما من الأيام عاصمة للدولة الفلسطينية.
ما هي الظروف التي تساعد الاحتلال سيد خليل على المضي في هذه المخططات بمدينة القدس؟
اولا الظروف هي مواتيه تماما له، هو وضع لديه برنامج واضح للقدس عام 2020 وانتهينا من 2020، دخلنا الان في برنامج اخر 2050. الظروف الدوليه، الظروف المحليه ايضا، عدم وجود وضوح كامل من قبل القياده السياسيه العربيه والفلسطينيه والاسلاميه في موضوع مدينه القدس. يعني هلا مدينة القدس نعتبرها هي فقط إدانة واستنكار وعملية بناء استيطاني هنا وهناك؟ لا، القدس تحتاج إلى برنامج بمعنى والتوحيد الموقف السياسي باتجاه المدينة باعتبارها أراضي محتلة، أيضا اعتبار المدينة هي العاصمة، اعتبار هذه المدينة هي ليست فقط أماكن دينية، هي حجر وبشر وإنسان. فبالتالي أنا اعتقادي أنه عدم وجود رؤية واضحة من جانب العربي والإسلامي والفلسطيني أيضا باتجاه هذه المدينة هو الذي يشجع الجانب الإسرائيلي على بناء وترتيم خطوطه بشكل كامل لضم، على باعتبار أن هذه القدس شرقية وغربية عاصمة لدولة واحدة وهي الدولة العبرية.
مدير دائرة الخرائط ونظم المعلومات في جمعية الدراسات العربية خليل التوفكجي، كنت معنا عبر الهاتف من القدس المحتلة، شكرا جزيلا.
أيها الأطائب، مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع مدير دائرة الخرائط ونظم المعلومات في جمعية الدراسات العربية في القدس خليل التوفكتشي، نأتي إلى ختام فقرة نداء القدس. إلى اللقاء.
نعم مستمعينا ومستمعاتنا، ونحن في نهاية هذه الفقرة نداء القدس نشكر الزملاء. نعم مستمعينا ومستمعاتنا، بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا، قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى لقاء قادم نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
فلسطين نصرك بيدك أحكم بالسجن.